بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير لإيلاف قريش، وهي سورة مكية، سورة مكية. وعدد آياتها 4 آيات، عند الكوفي والبصري والشامي، في العد الكوفي والبصري والشامي 4 آيات كما هو مثبت في مصحفنا، لأن مصحفنا على قراءة أهل الكوفة، قراءة عاصم رحمه الله. وفي العد المدني الأول والأخير والمكي 5 آيات. اختلافهم في قوله سبحانه وتعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالأولون عدوا هذه كلها آية، لإيلاف قريش آية، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف آية أخرى، فليعبدوا رب هذا البيت ثالثة، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف رابعة. وفي العد المكي والمدنيين الأول والأخير: الذي أطعمهم من جوع آية، وآمنهم من خوف آية. فقسموا عند عد الآيات، قسموا الآية الأخيرة عندنا إلى آيتين، فصارت 5 آيات. نعم نعم يا صادق. وهذه السورة مفصولة في المصحف عما قبلها، ومرتبطة بها في المعنى. سورة الفيل وسورة قريش مفصولتان من حيث السور، تلك سورة وهذه سورة، ومرتبطة سورة قريش بسورة الفيل، لأن اللام في قوله لإيلاف قريش للتعليل، والأمر الذي علل هو ما في آخر سورة الفيل: ألم نجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. فمن حيث المعنى متعلقة لإيلاف قريش بما قبلها، ومن حيث السور منفصلة. قال ابن كثير رحمه الله: هذه السورة مفصولة عن التي قبلها في المصحف الإمام، أي المصحف الذي كتبه عثمان رضي الله تعالى عنه، كتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. كتابة سطر بسم الله الرحمن الرحيم يعني كانوا إذا أكملوا السورة يكتبون في سطر مستقل بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بعد ذلك السطر يكتبون السورة الأخرى. فبسم الله الرحمن الرحيم سطر كامل، فيستدلون ببسم الله الرحمن الرحيم على الفصل بين السور. قال كتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة براءة فبدأت بغير البسملة. قال وإن كانت متعلقة بما قبلها كما صرح بذلك محمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، لأن المعنى عندهما أي عند من؟ عند ابن إسحاق وابن أسلم، المعنى عندهما حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله لإيلاف قريش. هذا القول الأول، أنها متعلقة بما قبلها، أن اللام في قوله لإيلاف قريش متعلقة بما قبلها. القول الثاني أن قوله لإيلاف قريش ليس متعلقا بالسورة قبلها بل بالآية بعدها، والمعنى حينئذ أن الله عز وجل جعلهم يألفون رحلة الشتاء والصيف لإيلافهم، أي لتأتلف قلوبهم ويأمنوا. فالمعنى حينئذ آية مقدمة عن أخرى، والتقدير إيلافهم رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش. كما تقول لإكرام زيد جئت، عللتها بقولك لإكرام زيد لحضور الدرس حضرت، قدمت التعليل لإيلاف قريش إيلافهم. هذا المعنى الثاني، وعلى هذا فهي مفصولة المعنى عما قبلها، مفصولة المعنى عما قبلها. ولهذا جاء عن بعض السلف أنهم كان يقرأ السورتين جميعا في ركعة، ألم تر كيف فعل ربك لإيلاف قريش. وذلك لارتباط المعنى عندهم، وهل يدل هذا على أنهما سورة واحدة كما ذهب إلى ذلك أبي بن كعب وبعض القراء؟ الجواب لا، لا يدل عليه، إنما قرأ السورتين في ركعة لوجود الارتباط والتعلق في المعنى. فقد جاء عن عمرو بن ميمون الأودي أنه قال صلينا المغرب خلف عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقرأ في الأولى والتين والزيتون، وفي الثانية ألم تر كيف ولإيلاف قريش. القول الثالث أن قوله لإلاف قريش ليس متعلقا بالسورة قبلها ولا متعلقا بإلافهم، بل متعلق بالأمر في قوله فليعبدوا، التقدير فليعبدوا رب هذا البيت، لأنه جعلهم يأتلفون وآلفهم رحلة الشتاء والصيف. وهذا قول الخليل، قول الرابع أن قوله لإلاف قريش أن اللام لام التعجب، والمعنى اعجبوا لإلاف قريش رحلة الشتاء والصيف، وتركهم عبادة رب هذا البيت، أي اعجبوا من شأن قريش. الله عز وجل جعلهم يألفون رحلة الشتاء والصيف نعمة ظاهرة منه عليهم، وهم تركوا عبادته وهو قد من عليهم بهذه النعمة العظيمة، فهذا يقتضي العجب من عدم مقابلتهم للنعمة بشكرها. لام التعجب، وأن المعنى كما قال القرطبي وعزاه الكسائي والأخفش اعجبوا لإلاف قريش رحلة الشتاء والصيف وتركهم عبادة رب هذا البيت، أي اعجبوا من هذا الأمر أن الله من عليهم برحلتين في الصيف والشتاء ثم هم لا يفردونه بالعبادة. وقول القرطبي اعجبوا هذا في ضمنه تعطيل لصفة العجب عن الله سبحانه وتعالى، لأنه صرف العجب إلى المخلوق اعجبوا فرارا من إثبات العجب لله سبحانه، وأهل السنة على إثبات العجب لله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يعجب مما شاء كيف شاء. عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة، وقال سبحانه وتعالى بل عجبت، ويسخرون في قراءة الكسائي بل عجبت ويسخرون، إثبات العجب لله عز وجل كما يليق به على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى ثابت في الأدلة. فالمعطلة من الأشاعرة ونحوهم ماذا يقولون؟ يصرفون العجب من كونه صفة للخالق إلى أن يوجهوه إلى المخلوق. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، هذا فيه العجب، يتعجب ربك من كفرهم بالله مع أن الله هو الذي خلقهم وأحياهم. المعطل ماذا يقول؟ يقول ليس العجب من الله، وإنما المعنى يعجبوا أيها الناس لهذا الأمر. فرارا من إثبات العجب لله سبحانه. وهذا هو التعطيل الذي عند الأشاعرة في الصفات الاختيارية وفي أفعال الرب سبحانه وتعالى. ولهذا قال القرطبي: اعجبوا لإلاف قريش. ولو قلنا إن اللام للتعجب فنقول المعنى اعجبوا لإلاف قريش، ولا نقول المعنى اعجبوا لإلاف قريش، لأننا نثبت العجب لله سبحانه كما يليق به، لأنه أثبته لنفسه وهو أعلم بنفسه وبغيره وبخلقه سبحانه عز وجل. فيصان عن الظنون الكاذبة والأوهام التائهة، ويقال يثبت لله كما يليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن هذه أربعة أقوال في قوله لإلاف قريش. الأول أن قوله لإلاف قريش متعلق في المعنى بالسورة قبلها، والمعنى حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله لإلاف قريش، قول ابن إسحاق وابن زيد. القول الثاني أن لإلاف قريش متعلق بالآية بعدها، والمعنى آلفهم الله سبحانه وتعالى رحلة الشتاء والصيف لإلافهم، أي لتأتلف قلوبهم. طيب، الثالث أن قوله لإلاف قريش متعلق بقوله فليعبدوا، والمعنى في هذا أن الله آلفهم فليعبدوا رب هذا البيت، لأنه آلفهم. طيب، هو القول الرابع أن معنى لإلاف قريش أي أن اللام للعجب تعجب. يا عبد الله، من هذا؟ عبد الرحمن، من معك؟ تعال، الذي خلف السارية يأتي. أحمد، طيب تعال تعال هنا عند أبو محمد، تعال. ذاك الذي تحت السبورة من هو؟ تعال. جواس، حسين، اقترب عند حبيب، لا تبقوا متفرقين، اقتربوا للدرس. طيب، إذن هذه أربعة أقوال في تعلق لإلاف قريش. وما معنى لإلاف قريش؟ معناه لتأتلف قريش، لتتفق قريش، لتأمن قريش، هذه معاني لإلاف قريش. وهي سورة قصيرة، نأتي على شرح آياتها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم يوم السبت. نكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.